يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم سيتولى الإجابة عليها في هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وردت من المستمع محمد عزمي عبد العزيز من اليمن الشمالية، يقول في سؤاله الأول: اللحوم التي يشك الإنسان في طريقة ذبحها إذا قدمت له في مكان ما عند أحد الناس وشك فيها، ماذا يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال فيه إجمال من جهة تحديد الجهة التي يوجد فيها اللحم الذي ذكره السائل، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في بلاد المسلمين لا يحتاج إلى البحث عن اللحم الذي يقدمه المسلم ويكون مذبوحا في بلاد المسلمين، لأن الشخص لو أراد أن يتحقق عن ذلك صار فيه صعوبة ومشقة. ومن المعلوم أن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان الإنسان في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين هو الحل. وأما إذا كان الإنسان في بلاد من بلدان المسلمين ولكن يوجد فيها لحوم مستوردة من الخارج، فهذه اللحوم إذا كانت واردة من دول شيوعية فلا يجوز للإنسان أن يأكل منها، وإذا كانت واردة من دول غير شيوعية كمثلا كما يرد من أمريكا أو دول التي فيها أهل الكتاب، يعني ما يذبحه أهل الكتاب، فما يذبحه أهل الكتاب الأصل فيه الحل لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن طرأت أمور على استخدام وسائل الذبح، فقد كانت الوسائل فيما سبق الذبح بالسكين وباليد، ولكن طرأت وسائل كوسيلة الصاع الكهربائي ووسيلة الخنق ووسيلة الماء الحار، يعني غطس الطيور بالماء الحار حتى تموت ثم بعد ذلك يذبحونها. هذه الوسائل التي استخدمت حديثا لا شك أنها مدعاة للشك، من ناحية أن الإنسان لا بد أن يتحقق من جهة ما يرد عليهم، لأنه حصل اشتباه في ما ورد من اللحوم من جهة استخدام الوسيلة التي ذبح بها، وإذا وحينئذ ما دام أنه حصل هذا الشك فحينئذ يتوقف الإنسان حتى يتبين له أن هذه الذبائح ذبحت بالطريقة الشرعية. فيه جهات تتولى الإشراف على الذبح في محلات مختلفة في العالم، وهذه الجهات تصدر شهادات، وتكون هذه الشهادة موجودة عند الشخص الذي يورد من هذه الشركة التي تشرف عليها هذه الجهة. واللحوم التي تورد يكتب عليها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، فإذا كانت اللحوم بهذه المثابة فحينئذ ليس على الإنسان حرج إذا أكل منها، لأن الجهة التي تشرف عليها جهة مسلمة ومتعهدة في أنها لا تقدم شهادة إلا إذا كان الشيء مذبوحا على الطريقة الإسلامية. هذا بالنظر للحوم التي تورد للدول الإسلامية من الخارج. أما إذا كان الإنسان في الخارج فاللحوم التي تقدم في المطاعم وفي الفنادق يحتاج الإنسان إلى أن يتثبت منها، لأنهم يقدمون لحم الخنزير ويعتبرونه شيئا عاديا، وبإمكانه أن يستخدم لحوما لا تحتاج إلى تذكية كالسمك وما شابه، هذا لا يحتاج إلى تذكية. وبالجملة فالقاعدة العامة هي أن الإنسان يحتاط لنفسه في مأكله ومشربه وملبسه وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا كانت المرأة تعمل فهل لزوجها نصيب من المرتب الذي تتقاضاه من هذا العمل؟ وإذا كان له نصيب فما مقدار هذا النصيب؟ ويقول أيضا: إذا كانت المرأة تعمل وتعطي زوجها جزءا من مرتبها، هل فعلها هذا ينقص شيئا من حقوقها، كأن تتكفل بنفسها في أشياء مثلا كالحج والإنفاق على نفسها؟
الجواب: هذه المسألة من المسائل العامة، وقد كثرت هذه المسائل في وقتنا الحاضر، وصار مرتب المرأة سببا ومانعا. أما كونه سببا فمن جهتي أن الزوج يحاول أن يستحوذ على جميع مرتب المرأة ويرغمها على العمل، وبهذا قد يكون سببا في الفرقة بينهما، وقد يكون سببا من ناحية المرأة فتمتنع امتناعا كليا عن إعطاء زوجها مع أنه في حاجة ماسة إلى ذلك، فقد يكون سببا أيضا في الفرقة بينهما. وقد يطمع أبوها أو أخوها في مرتبها بعد زواجها، فتحصل محاولة التفريق بينها وبين زوجها من أجل الحصول على مرتبها. هذا من جهة كونه سببا، والمفروض أنه ينبغي على كل من الزوج والزوجة وولي أمرها التفاهم في هذا الموضوع على وفق الطريقة الشرعية. والأصل أن المرتب حق من حقوق الزوجة، لأنه في مقابل ما تؤديه من عمل، والزوج لا يملك الزوجة وما لها من مال كملكه للعبد، وهذا ما يعتقده بعض الناس. وكذلك الأب لا يتسلط على ابنته، يفرق بينها وبين زوجها من أجل أن تشتغل وتسلم له الراتب، ويقول أنا حر في بنتي أتصرف فيها كيف أشاء، فهو مأمور بالعدل. فإذا دفعت المرأة لزوجها شيئا من مرتبها بطيب خاطرها، أو دفعت لأبيها، فهذا أمر راجع إليها. أما إذا كان أبوها فقيرا إلى درجة أنه يحتاج إلى النفقة والكسوة، فهذا أمر آخر له حكمه، من جهة أن نفقته وكسوته تجب على بنته إذا كانت غنية. وإذا كان له أولاد آخرون فبالإمكان أن تعمل محاصة فيما بينهم، ويؤخذ من كل واحد جزء بقدر دخله، ويؤخذ المجموع وينفق منه على الأب. أما كون المرتب مانعا، فإن كثيرا من أولياء أمور النساء من عمها أو أخيها أو أبيها يمنع زواجها بحجة أنه لم يأتي كفء، ولكن المانع الصحيح أو المانع الحقيقي هو أنه يريد أن يستلم منها مرتبها شهريا، ويتركها فترة من الزمن حتى يذهب الوقت المناسب للزواج. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، وعلى الزوج أن يتقي الله في نفسه، وعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما ولاهم الله، وأن يسلكوا في هذا الأمر وفي غيره من الأمور مسلك العدل والإنصاف، والله ولي التوفيق.
أثابكم الله. هذه مستمعة رمزت لاسمها بميم ميم ميم من البحرين، بعثت برسالة مطولة تقول فيها إنها في الثلاثين من العمر وأنها لم تتزوج بعد وأنها متحجبة ومؤمنة بالله وقائمة بالواجبات، وتقول إنها ترغب في الحج ولكنها لا تستطيع ركوب السيارة لأنها تشعر حين ركوب السيارة وحين السفر بخفقان في القلب ودوار في الرأس حتى في أسفارها القصيرة في داخل البلد الذي تسكنه. كما تقول أيضا إنها تكره سيرة الزواج والكلام فيه وتخشى من الإقدام عليه كلما نصحت بذلك، وتسألكم ما الذي يلزمها من جهة أنها لم تحج بعد، وهل تنصحونها بالزواج وترون أن في ذلك تخفيفا لما تعيشه من مشكلة؟
الجواب أما ما يتعلق بالحج فإذا كانت تعلم من نفسها أنها لا تستطيع من الناحية البدنية في الوقت الحاضر، يعني لا تستطيع السفر لا في الطائرة ولا في السيارة، وأنها إذا سافرت تحصل عليها مشقة خارجة عن المعتاد وعندها نقود، فلا مانع من أن تنيب غيرها ليحج عنها. وأما ما يتعلق بالزواج فإني أنصحها هي ومن يماثلها بالزواج، لأن حياة الإنسان إذا كان منفردا تختلف عن حياته إذا كان متزوجا، ولهذا شرع الله جل وعلا الزواج. وجاءت أدلة تدل على الترغيب فيه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة لها خصوصيات محدودة وعليها مسؤوليات محدودة، والرجل كذلك. فإذا تزوجت المرأة استعانت بمال الرجل من الخصائص التي لا توجد فيها، وكذلك بالنسبة للرجل. ويحصل أيضا تعاون على تكاليف الحياة، وتكتسب محرمية الزوج، وتكتسب أيضا إذا كان الله قد أراد لها ذلك تكتسب أيضا أولادا. فالمقصود أن الحياة الزوجية تختلف كثيرا عن حياة العزوبة، لا بالنسبة للرجال والنساء. وأنصح هذه المرأة بالمسارعة إلى الزواج، وكونها لا تثق من نجاح الزواج هذا الأمر لا يرجع إليها، لأن الحياة حياة الإنسان مثلا مبنية على الظنون، فهو يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع إليه، يسافر من بلد إلى بلد ولا يدري هل يرجع بالسلامة أو لا يرجع، وهكذا يتصرف الإنسان، يشتري السلعة ولا يدري هل يربح فيها أو لا، ويقدم على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة ولا يدري هل يوفق فيه أو لا يوفق. فمستقبل الأمور ليس إلى الشخص، فعلى الشخص أن يفعل الأسباب وأن يثق بالله جل وعلا وأن يسأله التوفيق، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عن حكم تعليق حرز على الصدر يسمى حرز الجوشن.
الجواب أن تعليقه لا يجوز، لأنه إن كان من غير القرآن كالحروز التي تعمل ويكون فيها من الأمور الشركية والتوسل بالجن، فهذا شرك بالله جل وعلا. وإذا كان فيها أوراد من القرآن فهذا يكون فيه إهانة للقرآن، لأن الذي يجعل هذا الحرز معه يكون في بعض الحالات متلبسا بأمر من الأمور لا ينبغي أن يكون مصحوبا بشيء من القرآن، كحالة قضاء الحاجة أو حالة الجماع أو غير ذلك من الحالات. وعلى الإنسان أن يستبدل ذلك بالأوراد التي يستعملها في نفسه آخر النهار وأول يعني آخر النهار وأوله، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أو يستعمله أيضا بعد صلاة المغرب، فيقرأ مثلا فاتحة الكتاب، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفيه كتب مخصصة في بيان ما يعمله الإنسان في يومه وليلته، ومن ذلك الأوراد الصباحية والأوراد المسائية. فمن الكتب التي يحسن أن تكون أن يقتنيها الشخص منها كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب الشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الطيب لابن القيم، وكتاب الطب النبوي لابن القيم، فهو موجود مفرد وموجود في ضمن كتاب زاد المعاد، وكتاب الطب النبوي للذهبي، وفيه كتب كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، لأن ما ذكرته فيه كفاية. وعلى الإنسان أن يكتفي بالقرآن بالأوراد التي من القرآن والأوراد التي من السنة، وبالله التوفيق.
المستمع عبد الوهاب عبد الله عبد الجليل يمني مقيم في جدة يسأل ويقول: يوجد لدينا في القرية بنت قد بلغت سن الرشد، وتقدم إليها أحد الشباب لخطبتها، ولها أخ من أبيها وأمها وهو يبلغ 12 من العمر، ولها أخ من أمها وهو رجل كبير، وليس لها من العصبة إلا أولاد إخوان جدها. السؤال: من الذي يعقد عليها؟
الجواب: الزوج أو الشخص الذي يريد أن يتزوجها بإمكانه أن يتقدم إلى قاضي البلد وأن يشرح له الواقع، وبعد ذلك يتصل بأقاربها، ثم بعد ذلك يمكن إخراج صك شرعي يثبت فيه أقاربها مع بيان درجة القرابة، ثم بعد ذلك يبين القاضي من هو أحق بالولاية لعقد النكاح عليها، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم سيتولى الإجابة عليها في هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وردت من المستمع محمد عزمي عبد العزيز من اليمن الشمالية، يقول في سؤاله الأول: اللحوم التي يشك الإنسان في طريقة ذبحها إذا قدمت له في مكان ما عند أحد الناس وشك فيها، ماذا يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال فيه إجمال من جهة تحديد الجهة التي يوجد فيها اللحم الذي ذكره السائل، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في بلاد المسلمين لا يحتاج إلى البحث عن اللحم الذي يقدمه المسلم ويكون مذبوحا في بلاد المسلمين، لأن الشخص لو أراد أن يتحقق عن ذلك صار فيه صعوبة ومشقة، ومن المعلوم أن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان الإنسان في بلاد المسلمين فالأصل في ذبائح المسلمين هو الحل، وأما إذا كان الإنسان في بلاد من بلدان المسلمين ولكن يوجد فيها لحوم مستوردة من الخارج، فهذه اللحوم إذا كانت واردة من دول شيوعية فلا يجوز للإنسان أن يأكل منها، وإذا كانت واردة من دول غير شيوعية كمثلا كما يرد من أمريكا أو دول التي فيها أهل الكتاب، يعني ما يذبحه أهل الكتاب، فما يذبحه أهل الكتاب الأصل فيه الحل لعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولكن طرأت أمور على استخدام وسائل الذبح، فقد كانت الوسائل فيما سبق الذبح بالسكين وباليد، ولكن طرأت وسائل كوسيلة الصعق الكهربائي ووسيلة الخنق ووسيلة الماء الحار، يعني غطس الطيور بالماء الحار حتى تموت، ثم بعد ذلك يذبحونها. هذه الوسائل التي استخدمت حديثا لا شك أنها مدعاة للشك، من ناحية أن الإنسان لا بد أن يتحقق من جهة ما يرد عليهم، لأنه حصل اشتباه في ما ورد من اللحوم من جهة استخدام الوسيلة التي ذبح بها. وإذا وحينئذ ما دام أنه حصل هذا الشك، فحينئذ يتوقف الإنسان حتى يتبين له أن هذه الذبائح ذبحت بالطريقة الشرعية. فيه جهات تتولى الإشراف على الذبح في محلات مختلفة في العالم، وهذه الجهات تصدر شهادات، وتكون هذه الشهادة موجودة عند الشخص الذي يورد من هذه الشركة التي تشرف عليها هذه الجهة. واللحوم التي تورد يكتب عليها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. فإذا كانت اللحوم بهذه المثابة، فحينئذ ليس على الإنسان حرج إذا أكل منها، لأن الجهة التي تشرف عليها جهة مسلمة ومتعهدة في أنها لا تقدم شهادة إلا إذا كان الشيء مذبوحا على الطريقة الإسلامية. هذا بالنظر للحوم التي تورد للدول الإسلامية من الخارج. أما إذا كان الإنسان في الخارج، فاللحوم التي تقدم في المطاعم وفي الفنادق يحتاج الإنسان إلى أن يتثبت منها، لأنهم يقدمون لحم الخنزير ويعتبرونه شيئا عاديا، وبإمكانه أن يستخدم لحوما لا تحتاج إلى تذكية كالسمك وما شابه، هذا لا يحتاج إلى تذكية. وبالجملة فالقاعدة العامة هي أن الإنسان يحتاط لنفسه في مأكله ومشربه وملبسه وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا كانت المرأة تعمل، فهل لزوجها نصيب من المرتب الذي تتقاضاه من هذا العمل؟ وإذا كان له نصيب فما مقدار هذا النصيب؟ ويقول أيضا: إذا كانت المرأة تعمل وتعطي زوجها جزءا من مرتبها، هل فعلها هذا ينقص شيئا من حقوقها، كأن تتكفل بنفسها في أشياء مثلا كالحج والإنفاق على نفسها؟
الجواب: هذه المسألة من المسائل العامة، وقد كثرت هذه المسائل في وقتنا الحاضر، وصار مرتب المرأة سببا ومانعا. أما كونه سببا فمن جهتي أن الزوج يحاول أن يستحوذ على جميع مرتب المرأة ويرغمها على العمل، وبهذا قد يكون سببا في الفرقة بينهما، وقد يكون سببا من ناحية المرأة فتمتنع امتناعا كليا عن إعطاء زوجها مع أنه في حاجة ماسة إلى ذلك، فقد يكون سببا أيضا في الفرقة بينهما. وقد يطمع أبوها أو أخوها في مرتبها بعد زواجها، فتحصل محاولة التفريق بينها وبين زوجها من أجل الحصول على مرتبها. هذا من جهة كونه سببا، والمفروض أنه ينبغي على كل من الزوج والزوجة وولي أمرها التفاهم في هذا الموضوع على وفق الطريقة الشرعية. والأصل أن المرتب حق من حقوق الزوجة، لأنه في مقابل ما تؤديه من عمل، والزوج لا يملك الزوجة وما لها من مال كملكه للعبد، وهذا ما يعتقده بعض الناس. وكذلك الأب لا يتسلط على ابنته يفرق بينها وبين زوجها من أجل أن تشتغل وتسلم له الراتب، ويقول أنا حر في بنتي أتصرف فيها كيف أشاء، فهو مأمور بالعدل. فإذا دفعت المرأة لزوجها شيئا من مرتبها بطيب خاطرها، أو دفعت لأبيها، فهذا أمر راجع إليها. أما إذا كان أبوها فقيرا إلى درجة أنه يحتاج إلى النفقة والكسوة، فهذا أمر آخر له حكمه من جهة أن نفقته وكسوته تجب على بنته إذا كانت غنية. وإذا كان له أولاد آخرون فبالإمكان أن تعمل محاصة فيما بينهم، ويؤخذ من كل واحد جزء بقدر دخله، ويؤخذ المجموع وينفق منه على الأب. أما كون المرتب مانعا، فإن كثيرا من أولياء أمور النساء من عمها أو أخيها أو أبيها يمنع زواجها بحجة أنه لم يأتي كفء، ولكن المانع الصحيح أو المانع الحقيقي هو أنه يريد أن يستلم منها مرتبها شهريا، ويتركها فترة من الزمن حتى يذهب الوقت المناسب للزواج. فعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها، وعلى الزوج أن يتقي الله في نفسه، وعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما ولاهم الله، وأن يسلكوا في هذا الأمر وفي غيره من الأمور مسلك العدل والإنصاف، والله ولي التوفيق.
أثابكم الله. هذه مستمعة رمزت لاسمها بميم ميم ميم من البحرين، بعثت برسالة مطولة تقول فيها إنها في 30 من العمر، وأنها لم تتزوج بعد، وأنها متحجبة ومؤمنة بالله وقائمة بالواجبات، وتقول إنها ترغب في الحج ولكنها لا تستطيع ركوب السيارة، لأنها تشعر حين ركوب السيارة وحين السفر بخفقان في القلب ودوار في الرأس حتى في أسفارها القصيرة في داخل البلد الذي تسكنه. كما تقول أيضا إنها تكره سيرة الزواج والكلام فيه، وتخشى من الإقدام عليه كلما نصحت بذلك، وتسألكم ما الذي يلزمها من جهة أنها لم تحج بعد، وهل تنصحونها بالزواج وترون أن في ذلك تخفيفا لما تعيشه من مشكلة؟
الجواب أما ما يتعلق بالحج، فإذا كانت تعلم من نفسها أنها لا تستطيع من الناحية البدنية في الوقت الحاضر، يعني لا تستطيع السفر لا في الطائرة ولا في السيارة، وأنها إذا سافرت تحصل عليها مشقة خارجة عن المعتاد وعندها نقود، فلا مانع من أن تنيب غيرها ليحج عنها. وأما ما يتعلق بالزواج فإني أنصحها هي ومن يماثلها بالزواج، لأن حياة الإنسان إذا كان منفردا تختلف عن حياته إذا كان متزوجا، ولهذا شرع الله جل وعلا الزواج. وجاءت أدلة تدل على الترغيب فيه، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمرأة لها خصوصيات محدودة وعليها مسؤوليات محدودة، والرجل كذلك. فإذا تزوجت المرأة استعانت بما للرجل من الخصائص التي لا توجد فيها، وكذلك بالنسبة للرجل. ويحصل أيضا تعاون على تكاليف الحياة، وتكتسب محرمية الزوج، وتكتسب أيضا إذا كان الله قد أراد لها ذلك تكتسب أيضا أولادا. فالمقصود أن الحياة الزوجية تختلف كثيرا عن حياة العزوبة، لا بالنسبة للرجال والنساء. وأنصح هذه المرأة بالمسارعة إلى الزواج، وكونها لا تثق من نجاح الزواج هذا الأمر لا يرجع إليها، لأن الحياة حياة الإنسان مثلا مبنية على الظنون، فهو يخرج من بيته ولا يدري هل يرجع إليه، يسافر من بلد إلى بلد ولا يدري هل يرجع بالسلامة أو لا يرجع، وهكذا يتصرف الإنسان، يشتري السلعة ولا يدري هل يربح فيها أو لا، ويقدم على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة ولا يدري هل يوفق فيه أو لا يوفق، فمستقبل الأمور ليس إلى الشخص، فعلى الشخص أن يفعل الأسباب وأن يثق بالله جل وعلا وأن يسأله التوفيق، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا عن حكم تعليق حرز على الصدر يسمى حرز الجوشن.
الجواب أن تعليقه لا يجوز، لأنه إن كان من غير القرآن كالحروز التي تعمل ويكون فيها من الأمور الشركية والتوسل بالجن، فهذا شرك بالله جل وعلا. وإذا كان فيها أوراد من القرآن فهذا يكون فيه إهانة للقرآن، لأن الذي يجعل هذا الحرز معه يكون في بعض الحالات متلبسا بأمر من الأمور لا ينبغي أن يكون مصحوبا بشيء من القرآن، كحالة قضاء الحاجة أو حالة الجماع أو غير ذلك من الحالات. وعلى الإنسان أن يستبدل ذلك بالأوراد التي يستعملها في نفسه آخر النهار وأول يعني آخر النهار وأوله، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، أو يستعمله أيضا بعد صلاة المغرب، فيقرأ مثلا فاتحة الكتاب، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفيه كتب مخصصة في بيان ما يعمله الإنسان في يومه وليلته، ومن ذلك الأوراد الصباحية والأوراد المسائية. فمن الكتب التي يحسن أن تكون أن يقتنيها الشخص منها كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الكلم الطيب الشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الطب النبوي لابن القيم، فهو موجود مفرد وموجود في ضمن كتاب زاد المعاد، وكتاب الطب النبوي للذهبي، وفيه كتب كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، لأن ما ذكرته فيه كفاية، وعلى الإنسان أن يكتفي بالقرآن بالأوراد التي من القرآن والأوراد التي من السنة، وبالله التوفيق.
المستمع عبد الوهاب عبد الله عبد الجليل يمني مقيم في جدة يسأل ويقول: يوجد لدينا في القرية بنت قد بلغت سن الرشد، وتقدم إليها أحد الشباب لخطبتها، ولها أخ من أبيها وأمها وهو يبلغ 12 من العمر، ولها أخ من أمها وهو رجل كبير، وليس لها من العصبة إلا أولاد إخوان جدها. السؤال: من الذي يعقد عليها؟
الجواب: الزوج أو الشخص الذي يريد أن يتزوجها بإمكانه أن يتقدم إلى قاضي البلد وأن يشرح له الواقع، وبعد ذلك يتصل بأقاربها، ثم بعد ذلك يمكن إخراج صك شرعي يثبت فيه أقاربها مع بيان درجة القرابة، ثم بعد ذلك يبين القاضي من هو أحق بالولاية لعقد النكاح عليها، وبالله التوفيق.
في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن إنصاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.